الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. كان الكلام في قطع جوارح الميت وأنه كيف تحسب الدية. ذكر السيد ماتن بأن تحسب بأن تقاس على دية الحي وتلحظ نسبة دية تلك الجارحة من الحي إلى دية الحي ويؤخذ من بهذه النسبة من دية الميت كما بينا في درس السابق. لكن قلنا لأنه يعني استدلال عليه من صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة عبد الله بن مسكان يعني مو كلش واضح مو كلش واضح. كأن الصحيحة تبين من الممكن أن يقال أن الصحيحة لا تلحق التكليف حرمته حي حرمته ميتا كحرمته وهو حي لا 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 حرمة الاعتداء عليه وكذا قطع رأسه قطع عين هذا حرم شيء من حرام ما يبدو هكذا فضلا عن أن نستفيد من هذه التفاصيل. فإذا كنت نزلنا قد يتدر على ثبوت أصل الدين على ثبوت أصل شنو أصل الدين. لكن تفاصيل هذه الدية كيفية أخذ هذه الدية يعني مو واضح أنه نستفيد منها. صاحب كشف اللي فهد بن السدل برواية إسحاق بن عمار اللي بيه وانقطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام يوالد في معنى كلامه انقطعت يمينه عن الميت الكلام قرينا الرواية في درس السابق انقطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام عليه الأرش. شلون استدل بها صاحب كشف اللثام؟ من الممكن أقول أن يكون مراد هذا لأن المراد من أخذ الأرش من هذا الجاني هو هذا أن يأخذ الأرش بأن نفتر الميت حي و ننسب دية يمين الحي إلى ماذا؟ إلى دية الحي ونأخذ بهذه النسبة كما قلنا ونأخذ بهذه النسبة من دية الميت نأخذ من دية الميت 100 دينار بنفس تلك النسبة كما بينا. سهل يفهم من هذه العبارة الأرش عليه الأرش الأرش هو لفهمه وهذا عبارة عن التفاوت بين كل شيء معيدا وبين كل شيء صحيحا هذا هو الأرش. وافتراضا يعني تفاوت بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوع اليمين ودائما يكون هو بنفس تلك النسبة يعني قطعت يمين جدد بي 50 مفروض 50 دينار افتراض أن التفاوت بينهما بحسب القيمة السوقية بين كونه صحيح وكونه معين دائما هو 50 بعيد يختلف اختلاف الأوقات يختلف الأزمان يختلف دائما يصعد ينزل ودائما هكذا. هذه هم استفادت من هذه الرواية هم مشكلة صافا هذا الشيء مو واضح أنه كيف يمكن الاستدلال عليه بهذا الشيء. أنا كل حد أنا مو واضح بينهم كيف استفادوا من روايات عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان اللي فقط تقول بأنه حرمة الميت حرمته وهو حي كيف استفادوا من هذه التفاصيل أنا مو واضح عندي. بعد ذلك نجي إلى قوله وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له يعني ياهو ميت تصرف في وجوه القرب له هذا هو المشهور أن هذه الدية لا تورث لا تنتقل إلى ورثته كما هو الحال في سائر الديات ليس بهكذا وإنما هي للميت نفسه للميت لا تنتقل إلى ورثته، وأن تصرف في وجوب البر والقرب وأمثال هذه الأمور. هذا هو المشهور وتدل عليه بشكل واضح كلش معتبرة الحسين ابن خالد المتقدم، صريحة فوائد كل صريحة في هذا المعنى، أنه يقول مو لورثته وإنما يصرف هذا في وجوه القرب له. نعم، سيد المرتضى في الانتصار، وكذلك الحلي في السرائر الشيخ ابن إدريس، ذهب إلى أن هذه الدية لبيت المال، تذهب إلى بيت المال دية الميت، سواء كان بقطع رأسه أو بقطع جارح من جوارحه، ما فرق. واستدل له بأنها عقوبة جناية، أي دية عقوبة جناية على الميت، ولا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير عنه. ما قدر القطع على وجوب الصرف عن الميت، وجوب صرفها عن الميت في وجوه البر والقرب، ما قدر القطع، فتعطى المن إلى بيت المال مثل ما هو معدل أمثال هذه الأمور. وأيضا استدل له برواية إسحاق بن عمار المتقدمة، لأنه الرواية يقول بأنه للإمام مبيها أنه وفال الإمام طلعها جديد عنوانها الرواية يقول ميت قطع رأسه قال عليه الدية، لابد عليه الدية يعني على الجانب المقصود. قلت فمن يأخذ ديته؟ قال الإمام. بعدين هم يقول فعليه العرش الإمام، إذا قطعت يمينه فعليه العرش الإمام. وذول يفهمون أنهم ليست في مقام بيان الإمام بشخصه فيما هو فلان بن فلان، وإنما لمنصب الإمام، فتذهب إلى بيت الإمام. إذا استدلوا بهذه الرواية أيضا على ذلك. هذا الجواب واضح، وهو أنه شن دليل قطعي، شن دليل قطعي، إحنا ندور ورا القطعيات يعني، ودليل معتبر كان عندنا أنه رواة الحسين بن خالد بحسب الفرض أنها معتبرة سندا، وهي تعتبر قاطع علما قاطع بأنه يجب صرفه في وجوه البر عنه. بل السيد المرتضى والشيخ ابن إدريس عندهم في المسلك خاص في باب الأخبار لا يعملون إلا بالأدلة شنو قطعية. أنا ما نقدر نقول بأن رواية الحسين بن خالد قطعية، مو قطعية لكن معتبرة، إحنا بالنسبة لنا يكفينا رواية الحسين بن خالد، مضافا إلى أن رواية إسحاق بن عمار التي استدل بها على ذلك غير تامة سندا كما ذكرنا في الدرس السابق، غير تامة أشرنا إلى ضعفها بأبي جميل، مو قلنا له ما قلنا ما قلنا إيه لا رواية ضعيفة سند، يرويها الشيخ الطوسي عنه قلنا الظاهر عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميل، أبي جميل المفضل ابن صالح اللي هو ضعيف النص على ضعفه فقط أنه لم تثبت وثاقته. فهذه الرواية التي استدل بها على ذلك على ما ذهب إليه لم يذهب إلى بيت المال، هذه الرواية غير تامة سندا، مضافا إلى أنه ممكن أن نجمع بين رواية الحسين بن خالد اللي يقول يصرف عنه في وجوه البر والخير، ومن هاي الرواية التي تقول يعطى علما للإمام، نجمع بينهما بما ذكره الشيخ المفيد نفسه، هيك ذكر الشيخ المفيد على ما حكي عنه بأن يقبضها الإمام ويصرفها في وجوه البر عنه، فنجمع بينهما يقبضها الإمام ويصرفها في وجوه البر عنه، جمعا بين الروايتين. زين، إلى هنا يتم الكلام عن الجنين، يعني دية الجنين والمسائل التي ترتبط بها. بعد ذلك ندخل في دية الجناية على الحيوان. مسألة 398 يقول: كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أو لم يكن، إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخير بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وميتا وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة. الكلام في هذا، محقق في الشرائع قال بأنه أن الجناية على الحيوان تنقسم باعتبار المجني عليه إلى أقسام ثلاثة قسمها. المجني عليه باعتبار الحيوان تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو ما يؤكل لحمه، الحيوان الذي يؤكل لحمه كالغنم والبقر والأمثال، تكلم عن الجناية عليه. القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه ويكون قابل للتذكير كالحيوانات المفترسة، السباع، أسد، النمل وأمثاله، هي لا يؤكل لحمها لكنها قابلة للتذكية ويستفاد من جلدها ويكون جلدها مذكرة. والقسم الثالث هو ما لا يكون قابل للتذكية أصلا، وهو شنو؟ مثل الكلب والخنزير وجلبه الله. فالأقسام ثلاثة. بالنسبة للقسم الأول وهو ما يكون مما يؤكل لحمه، هنا همات تارة نفترض أن الجناية عليه تكون بتذكيته، ومرة نفترض أن الجناية عليه بغير شنو؟ تذكية. مرة يذبحه تذكية شرعية، يستقبل بالقبلة ويسمي وكذا ويذبحه بلا من دون رضا شنو؟ مالكه. جناية على حيوان لكن بتذكيته. مرة يجني عليه بغير التذكية، يضربه فالضربة يقتل الحيوان يموته لكن من دون أن يكون هناك تذكية. الفرق بينهما واضح، أن في الصورة الأولى اللحمة حلال يصير يقدر يستفيد منه يأكله كذا، بينما في الحالة الثانية لا، يكون ميتة ولا ينتفع بماذا؟ بلحمه. يعني قد لا ينتفع بلحمه بالأكل، قد ينتفع به بشيء آخر. فكلام القسم الأول هذا يؤكل لحمة ويكون إتلافه بالتذكية. يبدو من كلماتهم أنه لا إشكال ولا خلاف في أن مالك الحيوان بإمكانه أن يأخذ هذا الحيوان الذي ذكاه ذاك الجاني، يأخذه ويطلب منه ماذا؟ يطلب منه العرش، يطلب من الجاني شنو؟ العرش. يعني يطلب منه التفاوت بين كون هذا حيوان حيا وبين كونه ميتا لكن مذكر، مو ميت ميت يعني، هناك فرق بالتفاوت، لا بين كونه حيا وبين كونه شنو؟ وبين كونه مذكر، ميتا مذكر يستفادوا من لحمه بالأكل وغير الأكل. التفاوت بينهما بإمكانها أن يطلب منه ذلك، فهو يأخذ الحيوان المذبوح إليه ويطلب منه بهذا التفاوت. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في هذا هو أن الحيوان لا يخرج عن ملك المالك بالتذكية، يأخذ عن ملك المالك بالتذكية، ماكو موجب لخروجه عن ملك المالك بالتذكية، يبقى على ملكه. يعني لم يحدث شيء يوجب ماذا؟ انتقال ملكية الحيوان من المالك من إلى شخص آخر، ما حصل شيء، هذا اعتدى عليه أتلفه بالتذكية، فالحيوان يبقى على ملك مالكه. فإذا بقى على ملك مالكه إذا من حقه أن يطالب بيأخذ به، يأخذه إليه. إذا أخذه إلى حينئذ من حقه أن يطالب ماذا؟ بالأرش، لأن هذا أحدث فيه نقصا وعيبا، فمن حقه أن يطالب بماذا؟ بالآج، وهو قيمة التفاوت بين كونه حيا وبين كونه ميتا مذكرا. كأنه عنده هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل للمالك أن يدفع هذا المذبوح المذكر إلى الجاني ويطالبه بتمام القيمة ويطالبه بالأفش ويأخذ الحيوان؟ لا، لا يأخذ الحيوان ويطالب بماذا؟ بتمام القيمة، قيمة الحيوان كلها، يطالب بتمام القيمة. هل من حق هذا أو لا؟ هذا محل خلاف بينهم. ذهب إلى الجواز، يعني جواز المطالبة بتمام القيمة مع عدم أخذ الحيوان. ذهب إلى الجواز الشيخان في المقنع والنهاية، وسلاف في المراسم، والقاضي في المهذب، وابن حمزة في الوسيلة، وابن سعيد في الجامع، على ما حكي عنهم. وعلى هذا الأساس قالوا بأنه يثبت التخيير للمالك، والمخير بين أمرين، بين أن يأخذ الحيوان ويطالب بالأرش، وبين أن لا يأخذ الحيوان ويطالب بماذا؟ بتمام القيمة. وهذا ما ذهب إليه سيد الباطن. هذا التخيير، أو بعبارة أخرى جواز المطالبة بتمام القيمة للمالك، العلامة في المختلف استدل عليه بهذا الدليل، قال بأنه لأنه بحكم التالف، أن هذا من ذبحه صحيح ذكاه لكن أتلفه على ماله، هو بحكم التالف لإتلاف أهم منافعه، أهم منافع تلفت راحت، المنافع وهو حي، هذه المنافع كلها راحت، صحيح انتفع به منافع أخرى لكن أهم منافعه انتفت، أتلفها عليه، فإذن هو بحكم التالف، منافع باقية قليلة جزئية بحكم العدم، كأنه أتلفه عليه، أتلفه عليه من حقه أن يطالب بماذا؟ بالقيمة، تمام القيمة، بإمكانه أن يطالب بتمام القيمة، لأن هذا إتلاف، كما لو أتلفه حقيقة لم يبقى شيء من منافعه، لا إشكال في أنه هنا بإمكان المالك أن يطالب بماذا؟ بتمام القيمة. هنا أيضا من حقه أن يطالب بتمام القيمة، لأنه هذا بعمله هذا قد أتلف عليه أهم منافعه، والباقي من منافعه مثلا بحكم العدالة، إذن له أن يطالب بتمام القيمة وله أن يطالب بماذا؟ بالأرش، فيكون مخيرا بينهما. في مقابل ذلك المتأخرون العلامة والشهيدين ذهبوا إلى عدم الجواز، يعني عدم جواز المطالب بماذا؟ بتمام القيمة، وأنه ليس له إلا الأرش، المالك ليس له إلا الأرش. وحكي عن شيخ المبسوط وابن إدريس، شيخ ابن إدريس المحقق في الشرائع ذهب إلى ذلك، ذهبوا إلى عدم الجواز، وأنه ليس له إلا المطالبة بالعرش، لا يجوز أن يطالب بتمام القيمة، نظرا إلى أنه أتلف بعض منافعه. دولاك قالوا أتلف شنو؟ أهم منافعه، وكأنه جعل المنافع المتبقية بحكم العدم. دولاك قالوا شنو؟ أتلف بعض منافعه، فيضمن التالف، ما كدع يضمن الجميع، يضمن التالف، وضمان التالف يكون بماذا؟ بالأرش، يضمن التالف بالأرش، لأنه هو الذي أتلفه هذا المقدار، هو أتلفه، أتلف هذه المنفعة، منفعة من المنافع أتلفها، فيضمن ماذا؟ يضمن هذا التالف، ويتحدث ذلك بماذا؟ بالأرش. ويضمن التالف للجميع حتى يطالب بدفع تمام القيمة. ليس من حقه أن يطالب بدفع تمام القيمة، من حق أن يطالب بدفع العرش إليه. منشأ الخلاف في الحقيقة هو هذا، هو أن الجناية، هو أن إتلاف الحيوان بالتذكية، هل يعتبر إتلاف للحيوان أو يعتبر إتلاف لبعض منافعه؟ جماعة لوني يقولون على إتلاف الحيوان، إتلاف الحيوان. السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا يقول لا، عرفنا إتلاف صحيح وذكر بقيت منافع له، لكن من تلك أتلافه على ما لا على مالكه، فإذا هو إتلاف للحيوان. إذا كان إتلاف الحيوان، إذا من حق المالك ماذا؟ أن يطالب بشنو؟ بقيمة، قيمة الحيوان، لأنه أتلفه عليه، الله سيطالب بالقيمة، فيثبت له حق المطالبة بالقيمة كما له حق المطالبة بماذا؟ بالأرش. يعني تارة يأخذ الحيوان يريده المذبوح فله أن يطالب بماذا؟ بالأرش. وثالثا لا يأخذ الحيوان فله المطالبة بماذا؟ بالقيمة. وأما إذا قلنا أن هذا ليس إتلاف الحيوان، وإنما هو إتلاف لبعض منافعه فقط، إتلاف لبعض منافع هذا الحيوان، حينئذ لا موجب لمن؟ لا موجب للمطالب، يعني لا موجب لتجويز المطالب بماذا؟ بتمام القيمة. ما قدر يعني بالضبط كما لو أحدث عيبا في مملوك لزيد، في شيء مملوك لزيد أحدث فيه عيبا ما أتلفه، أحدث فيه نقصا، هنا شنو حكمه؟ قالوا هؤلاء قالوا هنا حكمه شنو؟ أن يطالب بالأرش. للتخير بين شنو؟ بين الأرش والمطالبة بتمام القيمة. كأن المطالبة بتمام القيمة مبنية على ما؟ مبني على تلف الجميع، مبني على تلف الجميع. حينئذ ليس له حق المطالبة بماذا؟ بالجميع. الظاهر أن منشأ الخلاف هو هذا، والذي يبدو أن ما ذكروه من أنه يعتبر عرفا إتلاف للجميع هو الظاهر، أتلف للجميع فلا أتلفه على مالكه، عرفا هكذا يقال، أتلفه على مالكه. إذا أتلفه على مالكه إذا من حقه ماذا؟ أن يطالب بأخذ بالتمام القيمة، من حقه أن يطالب بتمام القيمة. لكن هذا الكلام بأنه هل أيضا مع ذلك من حقه أن يطالب بالأرش؟ لأنه مطالبة بتمام القيمة مبنية على افتراض إتلاف الشمل الجميع ولو عرفا، ما يخالف ولو عرفا، بس هو أتلف شنو؟ أتلفه، أتلف هذا الحيوان، مبنية على افتراض إتلاف الجميع، إتلاف جميع المنافع، ولو باعتبار الذي ذكره من أنه أتلف أهم منافعه والباقي منافع بحكم شنو؟ بحكم العدل، فكأنه أتلف جميع منافعه، عندئذ يقال بأنه له حق المطالبة بتمام القيمة. وإذا حق المطالبة بتمام القيمة وفرضنا أنه أتلف جميع المنافع، شلون نقول بأنه من حقه ماذا؟ من حقه أن يطالب بالأرش. لاحظون وياي، الأرش في حالة إتلاف الجميع يكون هو عبارة عن القيمة، مو الأرش في حالة إتلاف جميع المنافع هو عبارة عن القيمة، فما يكون شيء في مقابل ماذا؟ في مقابل مطالبة بالقيمة في حال إتلاف الجميع. فكأنه كل منهما يفرض في مورد غير مورد الآخر. يعني إذا فرضنا إتلاف البعض عندئذ يتعين ماذا؟ يتعين أخذ العرش، يطالب بالحيوان من حق هذا لأنه بالتذكية لا يخرج عن ملكه، يطالب بالحيوان ويطالب بماذا؟ بالعرش. هذا إذا شنا إذا تلفت بعض منافعه. بعد هنا في هذه الحالة ما يقدر يطالب بالقيمة بتمام القيمة، لأن المطالبة بتمام القيمة مبنية بحسب الفرع على تلف الشنو؟ على تلف الجميع. اللهم إلا أن نقول، اللهم إلا أن يقال بأن المالك من حقه أن يطالب بعين ماله، من حق المالك أن يطالب بعين ماله، يعني الحيوان الحي، وحيث أن هذا متعذر فينتقل علما إلى القيمة، لأنه قيم الحيوان مو مثلي، فينتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. هذا أتلف عليه هذا الحيوان ولو بإذهاب بعض منافعه. المالك من حقه أن يطالب بعين ماله، هو هذا يقول رجع لي هذا عين المال، كما في حالات أخرى من حقه أن يطالب بعين المال، وحيث أن يرجع عين المال متعذر، فإذن يتعذر دفع ماذا؟ عين المال، فينتقل في هذه الحالة علما إلى القيمة، فحينئذ يكون ضامنا علما للقيمة. ككلام في هذا أنه من حقه أن يطالب في حالة تلف بعض المنافع، في حالة تلف بعض المنافع نقول بأنه الكلام كأنه في موردين، مرة نفترض تلف بعض المنافع هنا الأرش يأخذ الأرش، أن نقول أن من حقه أن يطالب بتمام القيمة، هذا ليس له من حق، ليس من حقه أن يطالب بتمام القيمة إلا بهذا الوجه الذي ذكرنا، من أنه من حقه أن يطالب بإرجاع نفس العين، وحيث أن هذا متعذر فينتقل إلى القيمة، فيطالب في القيمة. إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن أن نلتزم بالتخيير الذي ذكروه، يمكن أن نلتزم بالتخيير الذي ذكروه. وأما إذا فرضنا أنه أتلف جميع المال، أتلف جميع المال بعد يبدو أنه ما هو فرق بين أن يطالب بتمام القيمة أو يطالب شنو؟ بالآرش، مع فرض إتلاف جميع منافع، لأن الظاهر أن الآرش في هذه الحالة هو عبارة عن ماذا؟ عن القيمة. هذه نقول هذا الكلام، لكن المسألة بحاجة إلى شيء من التأمل ومراجعة كلماتهم في تلك الموارد. أساسا هو في مسألة ما إذا أتلف حاجة بإذهاب بعض منافعها، هنا شيء يقولون أنه يخير بين يتعين عليه الأرش أو يخير، هناك نشوف شنو الأدلة التي تدل على ذلك، هذا يحتاج إلى مراجعة تأتي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الأدعية الواردة عنهم عليهم السلام اللي هي دروس إن والتعليم إن في كيفية الدعاء ومخاطبة المولى سبحانه وتعالى، هذا المضمون ورد في عدة يعني أدعية عدة نصوص. هذا عنوان أن اللهم يعلم الإمام الدعاء، يقرأ هو يقرأ هذا الدعاء، اللهم أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. هذا النص وأمثاله واضح أنه قاعد يصور لنا حالة من الصراع بين طرفين، الطرف الأول هو الإنسان، الطرف الثاني هو النفس، وأن الإمام عليه السلام إمام غير تعليمنا، وأن الإنسان يعيش حالة هذا الصراع بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه في هذا الصراع. أعني على نفسي، فعني على نفسي في حق مواجهة مع النفس الأمارة بالسوء التي تزين له كل المحرمات والممنوعات، وفي صراع دائم مع نفسه، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعونه المدد حتى يستطيع أن يفوز في هذا الصراع وأن يتغلب على ماذا؟ على نفسه، أن يتغلب على نفسه. ويظهر من هذا النص أنه هذه قضية التصفية، حتى الصالحين أيضا هم بحاجة إلى المعونة الإلهية في صراعهم مع نفوسهم، مع ما يملكون من وسائل النجاة في هذا الصراع، من التقوى والورع والإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. بالرغم من هذا كلهم بحاجة إلى مدد إلهي، إلى معونة ماذا؟ إلى معونة إلهية بما تعين به الصالحين على أنفسهم. إنسان مهما كان، مهما كان، مهما كان من براعة التقوى والكذا، حتى إذا بلغ هذه المستويات العليا، هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى المدد الإلهي. ليش؟ المعركة معركة ليست متساوية، يعني الأطراف فيها ليسوا في حالة تساوي من حيث الإمكانات في النجاة والفشل. النفس الأمارة بالسوء تملك وسائل كثيرة لإغراء الإنسان وإغواء الإنسان، وسائل كثيرة، مغريات، شهوات، الدنيا، ما في الدنيا من مظاهر. النفس الأمارة تملك هذه الوسائل لإغواء هذا الإنسان، لإغوائه وجعله ينحدر إلى ما لا إله إلا مستوى المخالفة لله سبحانه وتعالى. الإنسان في المقابل ما هي الوسائل التي تعطيه الحصانة أمام إغواء الناس وإغراء الناس؟ الوسائل مو كل أحد يمتلكها، بل حتى من يمتلك تلك الوسائل التي تعطي الإنسان الحصانة هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى المدد الإلهي وإلى المعونة الإلهية. الوسائل هي التقوى والورع، خوفنا الله، هي الوسائل التي تحصن الإنسان من ماذا؟ من أن ينجرف مع ما تريده نفسه ويخضع لما تريده نفسه. إن كان أن يقف أمام نفسه الأمارة بالسوء ويقول لها لا، هذا يحتاج إلى حصانة. هذه الحصانة، وسائل تحصيل هذه الحصانة، هي الورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والإيمان. الذي لا يملك هذه الوسائل حينئذ حاله يعني يرثى له، ينبغي أن يرثى له الذي لا يمتلك هذه الوسائل. الحصانة لا تأتي مجرد أن يصلي الإنسان ويصوم وحدها، لا يكفي، لا بد أن يقترن فيها الورع والتقوى والخوف من الله. حينئذ يستطيع الإنسان أن يملك حصانة، لكن مع ذلك هو لا يضمن فوزه في هذا الصراع مع نفسه، لا يضمن فوزه. ولذا هو بحاجة دائما إلى المدد الإلهي، إلى المعونة الإلهية، إلى اللطف الإلهي. ولذلك الأئمة عليهم السلام يعلمون دائما أنت مهما بلغتهم من التقوى والورع والكذا والكذا، حتى على فرض ما فرض المحال والمحال بلغنا ذلك، لكن أنتم بحاجة إلى ماذا؟ إلى المعونة الإلهية، فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى واطلبوا منه المعونة في هذا الصراع حتى تقهروا النفس الأمارة بالسوء وتفوزوا عليها وتخضعوها لإرادتكم. لا بد من ماذا؟ من المدد الإلهي. الإنسان مهما كان هو لا يستغني عن العناية الإلهية وعن المدد الإلهي مهما بلغ. لذلك ينبغي أن نكون على ذكر من ذلك، ونتوجه إليه سبحانه وتعالى بأن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. وصلى الله عليه وسلم.